يقول ويجب تذية النية للصيام الفرض من النهار، يعني يجب تذية النية لصيام الفرض. صيام الفرض يختلف عن صيام النفل، لا بد أن يبيت النية من الليل لحديث حفصة رضي الله عنها رواه أهل السنن وسنده لا بأس به، روي موقوفا ومرفوعا والرافع ثقة. يقول عليه الصلاة والسلام من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له، لا بد أن ينوي قبل الفجر ولو بلحظة، ليس المراد من الليل يعني من أول الليل ولا نصف الليل، لا أي لحظة من الليل، لكن لا بد أن يعزم يعني يشرع في الصيام قبل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ولم يصم فإنه لا يصدق عليه صام يوما، يعني ما نوى إلا بعد طلوع الفجر بخمس دقائق عشر دقائق نصف ساعة ولو لم يأكل ولم يشرب، لكنه لا يصح فرضا. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوما كاملا، لأن الصيام ما بدأ إلا بعد مضي جزء من النهار ولو قل، والواجب عليه أن ينوي صيام يوم كامل وأن يبدأ من أول لحظة من النهار، ينوي من أول النهار، فإذا لم ينوي إلا بعد فترة جزء من النهار لا يصدق عليه أنه صام يوما كاملا. أما بالنسبة للنفل فالأمر فيه واسع، إذا لم يأكل ولم يشرب فلا بأس أن يصوم بعد طلوع الفجر بساعة أو ساعتين أو قبل الزوال أو بعد الزوال، بس بشرط أنه ما تناول مفطرا، إذا لم يتناول مفطرا فلا بأس أن يمسك أن ينوي من حيث شاء، لأنه ما يضر حتى لو ما كان له إلا نصف يوم فهو متطوع ما عليه حرج. إنسان نام بعد الفجر ما نوى الصيام، صلى الفجر ونام فما استيقظ إلا بعد الظهر بعد الزوال، فقال والله ما بقي إلا نصف يوم ولا أكل ولا شرب، قال ليش ما أصوم هذا اليوم؟ قال إذن عزم أنه شرع في الصيام. نقول لا بأس، ما في مانع، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حيث عائشة رضي الله عنها أنه دخل عليها مرة فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال فإني إذا صائم، يعني جاء الصباح يريد أن يأكل فلما لم يجد طعاما شرع نوى الصيام، قال فإني إذا صائم. وهل يكتب له يوم كامل ولا على حسب نيته؟ الظاهر الله أعلم أنه يكتب له على حسب نيته، صام مثلا نصف يوم شرع في نصف النهار، هو في الحقيقة ما صام إلا نصف يوم، أو شرع بعد مضي ربع يوم معناه أنه نوى ثلاثة أرباع يوم، فالأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا هو الظاهر، فضل الله واسع، لكن هذا هو الواقع، هو الظاهر أن هذا الشخص الصيام هو الإمساك بنية، والنية لم توجد إلا بعد نصف بعد مضي نصف النهار، فمعناه أنه صام نصف يوم، لكن هذا من باب التسهيل على المكلف ومن باب الترهيب والتشجيع على العمل الصالح، ما دام انك ما اكلت ولا شربت ولا تناولت مفطرا فلك ان تمسك ولو من نصف النهار او بعد الزوال على القول الصحيح، انه ما في دليل يحدد بدايه الامساك سواء قبل النصف او بعد النصف بشرط انه لم يتناول مفطرا. مثل الصلاه، يجوز انسان يصلي النافله على الراحله كما مر معنا إلى أي جهة توجه، هذا من باب التشجيع على العبادة وتكثير النوافل، أما الفريضة لا، لا يجوز أن يصلي على الراحلة ولا يجوز أن يصلي إلى غير القبلة، فالنافلة فيها تيسير وتسهيل. قالوا هو المريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهم الفطر والصيام. بالنسبة للمريض والمسافر لهم أحوال، إذا كان الصوم الحالة الأولى أن يكون الصوم يضر المريض أو المسافر، إذا كان فيه ضرر فالصوم حرام على القول الصحيح، خلاف ما ذكر المؤلف، المؤلف يقول والمريض الذي يتضرر بالصوم لهما والمسافر لهما الفطر والصيام، يعني يجوز له أن يصوم ويجوز أن يفطر، لكن الصواب أنه لا يجوز له الصيام مع الضرر، لما جاء في صحيح مسلم وأصل الحديث الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في خروجه إلى مكة، فلما كان في بعض الطريق في عسفان قيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصوم فأفطر عليه الصلاة والسلام، ثم قيل له إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة عصوا، سماهم العصاة لأنهم صاموا مع المشقة، هذا يدل على التحريم. ولما سقط ذاك الرجل الصائم في السفر واجتمع الناس. قال ما هذا؟ قالوا رجل صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني إذا كان في ضرر مثل حال هذا الرجل، هذا الحال الأولى إذا كان في ضرر. الحالة الثانية إذا كان فيه مشقة لكن لا يصل لحد الضرر، فرق بين المشقة وبين الضرر، يعني عطش عطش شديدا وتعب لكنه ما حصل ضرر يصل حد الإغماء أو زيادة مرض أو نحو ذلك، هذا يقال إنه الأفضل أن يفطر، الأفضل أن يفطر، لأن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه ولا ينبغي له أن يتحامل على نفسه مع المشقة الشديدة. يقول لا، هذه رخصة والله تعالى يحب أن تؤتر، ما دام عليك حرج ومشقة وعطش شديد فالأفضل الفطر. الحالة الثالثة أن يستوي الأمران، يستوي الأمران يعني ما في لا ضرر ولا مشقة، الصوم سهل، فهل الأفضل أن يفطر ولا الأفضل أن يصوم؟ هذا فيه خلاف، وأكثر أهل العلم على أن الأفضل أن يصوم، وعللوا بعدة أشياء. قالوا أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر، لما خرج إلى مكة في عام الفتح في رمضان صام حتى بلغ عسفان، يعني أكثر الطريق، عسفان تعرفون بينه وبين مكة 70 أو 80 كيلو، معناه أنه مشى أكثر الطريق صائما، فلما قيل له أن الناس قد شق عليهم الصوم أفطر. إذن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر أنه صام، هذا واحد دليل. الباقي تعليل، تعليل الأول يقال إن الصوم في رمضان فيه استغلال الأيام الفاضلة، فأيام رمضان أفضل من غيرها، فإذا صام ولو كان مسافرا معناه أن صام الأيام الفاضلة، وهذا أفضل من كونه يقضي بعد ذلك، هذا التعليل الأول. التعليل الثاني أن الصيام مع الناس في رمضان أسهل على المكلف، أسهل عليه، أن الناس صيام في رمضان فيسهل عليه، والقضاء قد يشق ويثقل عليه، لا سيما إذا كان إنسانا لم يتعود صيام النوافل فقد يشق عليه القضاء ويؤخر حتى يأتي رمضان الثاني، فكونه يصوم أسهل. التعليل الثالث أنه أسرع في براءة الذمة، أسرع في براءة الذمة، كل إنسان يخلص نفسه من الواجب هذا خير له، لأنه قد يعني بعد السفر أو بعد ما يشفى من المرض قد يؤخر بدون عذر ويموت وعليه دين، الصيام واجب، فكونه يصوم مع الناس في رمضان ويسارع في قضاء هذا الدين والخلاص منه أحسن له وأبرأ لذمته، هذا هو الأقرب، هو قول الجمهور أنه إذا كان ما عليه مشقة فالأفضل الصوم. إذا صارت الأحوال كم؟ ثلاثة، إذا كان فيه ضرر فالصيام إيش؟ حرام على الصحيح، ليس من البر الصيام السور لك العصاة، إذا كان فيه مشقة فالأفضل الفطر، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تكره أن تؤتى محارمه. إذا كان يستوي عنده الأمران ما في أي مشقة، يستوي الأمران فالأفضل الصيام، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام صام حينما سافر إلى مكة في عام الفتح، والتعليل كما سمعنا. ثم قال والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء. نعم، الحائض والنفساء لا تصومان. قالت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت للسائلة حرورية أنت، يعني من الخوارج؟ قالت لا ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا الآن متقرر. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا متقرر لا شك فيه أن الحائض والنفساء يحرم عليهم الصوم ولو صامت لم يصح، ويجب عليها القضاء. والحامل والمرضى إذا خافت على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا المشهور من المذهب فيما يتعلق بالحامل والمرضى، الحامل والمرضى لها ثلاثة أحوال، إما أن تفطر لمشقة المشقة عليها خوفا على نفسها، المشقة عليها يشق عليها الصيام مع الحمل أو الرضاعة، فإذا أفطرت خوفا على نفسها الضرر عليها فهي ما عليها إلا القضاء، هذا واضح لأنها مثل المريض. الحالة الثانية أن تفطر لأجل نفسها ولأجل الطفل سواء كان حملا أو رضاعة، فالآن اجتمع الأمران فيغلب جانب الأم جانب المرأة فيقال ما عليها إلا القضاء فقط، تدخل أيضا كالمريض. أما إذا أفطرت لمصلحة الطفل فقط، يعني هذه المرأة ما عليها مشقة ولا حرج ولا ضرر في الصيام، لكن الصوم يضر الحمل يضر الجنين أو يضر الطفل المرتضع، فهنا في المسألة هنا فيها خلاف، يجوز لها الفطر لأجل هذا الطفل، لكن هل يجب عليها القضاء مع يجب عليها الإطعام مع القضاء أو ما عليها إلا القضاء فقط؟ هذه فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها عليها القضاء والإطعام، هذا المشهور من المذهب كما ذكره مؤلفنا. القول الثاني أنه عليها الإطعام فقط، هذا روى عن ابن عباس رضي الله عنهما عليها الإطعام فقط وليس عليها القضاء. والقول الثالث أن ما عليها إلا القضاء فقط، صار ثلاثة أقوال: قضاء وإطعام عن كل يوم مسكينا، والإطعام يكون على ولي الصبي ليس على المرأة، على ولي الصبي الذي ينفق عليه سواء الأب أو غير الأب. المشهور مذهب عليها القضاء والإطعام. القول الثاني عليها الإطعام فقط وليس عليها القضاء. والقول الثالث أنه عليها القضاء فقط. والقول الثالث هو صح الأقوال، ودليل ذلك حديث أنس بن مالك، وهو غير أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أنس بن مالك آخر، قال حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر والصوم عن الحامل أو عن الحبلى والمرضع. هذا الحديث صحيح رواه أبو داود، لكن وش وجه الاستدلال؟ شوف الآن ابن عباس رضي الله عنه استدل بهذا الحديث على عدم إيش أجيبه عدم القضاء، إن الله ووضع الصوم عن الحبلى والمرضع، أخذ بهذا أنه وضع الصوم عن الحبلى والمرضع، يعني وضع عنها ما عليها صوم، عليها طعام فقط. واستدل به أصحاب القول الأخير أن عليها القضاء فقط، استدلوا أيضا بنفس الحديث. كيف ذلك؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المسافر وبين الحبلى والمرضع في الحكم، ما عدا الصلاة خاصة وضع نصف الصلاة هذا على المسافر للمسافر فقط، إن الله وضع شطر الصلاة والصوم عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع. ومعلوم أن المسافر الذي وضع عنه الصوم يقضي ولا لا؟ يقضي بلا خلاف. إذن الحبلى والمرضع مثل من؟ مثل المسافر، لأنها جمعت معه في الحديث. وهل المسافر عليه إطعام ولا لا؟ ليس عليه إطعام، إذن الحبلى والمرضع مثله، إذن نقول هذا هو صح الأقوال. طيب ما هو دليل الذي يرون الإطعام؟ هل في حديث؟ هل في آية؟ الجواب لا، ليس فيه آية وليس فيه حديث، وإنما فيه قول ابن عمر، قول ابن عمر فقط، يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما القول بالقضاء والإطعام. لكن نقول قول ابن عمر هذا مخالف لظاهر حديث أنس، ومعلوم أن قول الصحابي حجة بشرطين: أن لا يخالف نصا من كتاب أو سنة، وأن لا يخالف قول صحابي آخر. فمدام قول ابن عمر مخالف لظاهر الحديث فإنه ليس بحجة، فالعبرة بالدليل. فأصح الأقوال أن الحامل والمرضع إذا أفطرت خوفا على الطفل فقط أنها تقضي فقط، عليها القضاء فقط. هو الدليل حديث أنس بن مالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل أطلق، قالوا إن الله وضع الصوم عن الحبلى والمرضع. أين الإطعام؟ ما في إطعام، ما قال إذا خافت على ولدها تقضي وتطعم، الإطعام ما له ذكر في الأحاديث، فهذا هو الصواب. لكن لو أحب ولي الصبي أن يطعم من باب الاحتياط نقول طيب، ما نقول لا تطعم انتبه ما يجوز وكذا، لا، نقول هذا قول قال به ابن عمر رضي الله عنه وأخذ به كثير من أهل العلم، فلا مانع لو أراد إنسان يفعله نقول طيب، لكن نحن لا نلزم أحدا به لأنه ما في دليل، نقول لا يجب عليها إلا القضاء، هذا الذي تبرأ به الذمة وندين الله به. لكن لو قالت المرأة هل أطعم، وجاء ولي الصبي قال أطعم، نقول إن أحببت أن تطعم فأطعم على سبيل الاحتياط، لكن نحن لا نستطيع أن نلزمك بالإطعام وجوبا بدون دليل شرعي. لكن من أحب أن يحتاط فله ذلك، الإطعام خير، الإطعام صدقة، فهو مجور عليها على كل حال، هذه خير وليست بدعة، لا، هذا عمل صالح فيه احتياط، فمن فعله فإنه يكون فعله حسنا، لكن لا نلزم به أحدا. ثم قال: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم كل يوم مسكينا. هذه مسألة واضحة ما في إشكال، ودليل ذلك، دليل ذلك هو آية البقرة، قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذا الحكم الأول قبل النسخ، ثم بعد ذلك نسخ، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن الحكم الأول أن الذي لا يريد الصوم مع القدرة ماذا يصنع؟ يطعم مسكينا. يعني عرفنا من الآية أن إطعام مسكين يعدل صوم يوم، هذه دلالة الآية الأولى. طيب الآن جاءتنا حالة العاجز، هل يمكن أن يصوم؟ ها؟ عجيب يا إخوان حتى نمشي، ما يمكن يصوم. طيب هل يمكن يقضي؟ ما يمكن، ما في مجال يقضي، إنه شيخ كبير أو مريض لا يرجى برؤه. إذن الصوم الآن لا حيلة فيه. طيب إذا عجز عن الصوم هل نقول لا واجب مع العجز وخلاص؟ لا، نقول هذا الواجب الذي عجز عنه له بدل، عرفناه من الحكم الأول، فإذا عجز عنه يرجع إلى إيش؟ إلى البدل. وهذا الذي أفتى به ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ليست بمنسوخة، يعني الآية الأولى هي منسوخة، لكن قال ابن عباس: ليست بمنسوخة، يعني في حق العاجز، قال: ليست بمنسوخة يعني على الإطلاق، وإلا هي منسوخة في حق القادر، لكن قال: ليست بمنسوخة يعني منسوخة على الإطلاق، قال: لا، أنه يعني يؤخذ منها حكم العاجز. قالت: ليست بمن، قال رضي الله عنه: ليست بمنسوخة هي للشيخ والشيخة، لا يستطيعان الصيام فيطعمان، فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. هذا استدلال واضح جدا كما تقدم، وفعله أنس رضي الله عنه لما كبر وعجز عن الصيام، كان يطعم إذا كان في آخر ليلة من رمضان، أطعم مساكين على عدد الأيام 29 أو 30، يعشيهم آخر ليلة من رمضان عن جميع الأيام. وهل يجوز أن يقدم الإطعام على الأيام؟ في خلاف، والصواب والأحوط أن لا يقدم، يعني هل مثلا يطعم 30 مسكين واحد رمضان؟ نقول لا، إما أن تطعم عن كل يوم مسكين، كل ما انتهى يوم تطعم مسكين جميع أيام رمضان، أو تنتظر مثل ما فعل أنس رضي الله عنه في آخر رمضان تطعم مساكين بعدد الشهر. فالمهم أنك لا تقدم الإطعام على الأيام، لأن الأيام هي سبب الوجوب، هي سبب الوجوب، والشيء لا يجوز أن يتقدم على السبب، يجوز أن يتقدم على الشرط لكن لا يجوز أن يتقدم على السبب. ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطر بأكل أو بشرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء لمباشرة، يعني معناه أنه من تعمد الفطر فإنه يقضي، من تعمد الفطر فإنه يقضي، هذا الصواب، لما روى أبو داود في سنن مسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي جامع امرأته في نهار رمضان، قال: صم يوما واستغفر الله. فمن أفطر يوما وتاب وندم فإنه يجب عليه القضاء، أما إذا لم يتب فإنه لا يجزئ ولو قضى ألف يوم. واحد قال: والله رمضان في الحر، تعمد أنه يفطر رمضان أو أياما منه ويقول أفطرها بدون عذر، يقضيها في الشتاء بدون يعني ندم بدون توبة، هذا ما يصح. ولو صام بدل اليوم ألف يوم في غير رمضان ما يجزئ، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، لأن هذا متعمد الآن تغيير الشريعة، ينقل رمضان إلى غيره، هذا ما يجزئ. لكن إنسان غلبته نفسه والشيطان فأفطر يوما من غير عذر ثم ندم وتاب، فنقول ما دام انه تاب وندم يتدارك ويقضي ذلك اليوم، يقضي ويكثر من الأعمال الصالحة، لعل الله تعالى يغفر له. فرق بين التائب وبين المتعمد. المتعمد هذا لا يجزئ، لأنه عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو مردود عليه. أما من تاب أخطأ وتاب وندم فإنه يفتى كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جامع امرأته، قال صم يوما واستغفر الله. قال إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة. الجماع هو يعني الضابط هو العلاج وليس مجرد الإنزال، الذي يتعلق بالكفارة هو العلاج سواء أنزل أم لم ينزل. أما لو أنزل خارج الفرج بدون علاج فإنه لا كفارة، يجب عليه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار. إذن الكفارة تتعلق بالعلاج، كفارة وحد الزنا كله يتعلق بالعلاج حتى لو لم ينزل. إذا أولج الحشفة في الفرج، في فرج سواء كان في قبل أو دبر، سواء كانت زوجة أو كانت زنا والعياذ بالله أو لواط ونحو ذلك، فإنه يجب عليه الكفارة مع التوبة والاستغفار. إذن الحكم يتعلق بعلاج الحشفة في قبل، سواء كان في فرج، سواء كان قبلا أو دبرا، سواء كان حلالا كالزوجة أو حراما كالزنا أو اللواط ونحو ذلك. فإذا أولج الحشفة وجبت عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، هذا شرط، فلو لم يتابع وجب عليه أن يعيد مرة ثانية، إلا لو انقطع التتابع لعذر فإنه معذور. امرأة حائض انقطع التتابع لأجل الحيض، أو شخص مرض، أو سافر لحاجة، فإنه انقطع. أما إذا تحيل على انقطاع التتابع فالحيلة باطلة، سافر من أجل يرتاح كم يوم نقول الحيلة باطلة وينقطع التتابع. فإذا انقطع لعذر فلا يضر، وإذا انقطع بدون عذر فإنه يبطل ما صام ويجب عليه أن يعيد من جديد، يبدأ من جديد. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، كل مسكين يعطيه نصف صاع، نصف صاع على الأصل في الكفارات. طيب إذن هذا هو حكم، هذا حكم من جامع في نهار رمضان. إذا حصل العلاج وجبت الكفارة المغلظة. إذا جامع في كل يوم مرة فعليه عن كل يوم كفارة، سواء كفر عن اليوم الذي قبله أم لا، هذا هو الصواب، أن كل يوم مستقل. لو كان شخص يجامع امرأته كل يوم في نهار رمضان عليه كفارات في عدد الأيام. أما إذا عاود الجماع في يوم واحد فهذا في تفصيل، إن كفر عن الأولى عن الجماع الأول، هذا إنسان عنده رقاب فجامع في نهار رمضان فلما انتهى كف أعتق عبدا ثم بعد العتق جامع ثانية في نفس اليوم، هل تكفي الكفارة الأولى؟ الجواب لا، لأنه الآن الكفارة الأولى للجماع الأول ثم حدث جماع ثاني واليوم محترم، ما تزول حرمته بالجماع الأول لأنه ليس بمعذور. فإذا كفر وجبت عليه كفارة ثانية، وإذا لم يكفر عن الجماع الأول وجامع ثانية وثالث ورابعة لا شك أنه يأثم، الإثم أشد، لكنه لا يجب عليه إلا كفارة واحدة إذا تتابع، لأنه يوم واحد أبطل الصيام يوم واحد فتجب عليه كفارة واحدة. وإذا لم يجد الإطعام ففيه خلاف، منهم من يقول تسقط، ومنهم والمذهب منهم من يقول لا تسقط، وهو قول الجمهور وهو الأقرب أنها لا تسقط، وليس هناك دليل واضح على السقوط. كون النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ذاك الرجل طعاما وقال أطعمه أهلك، هذا ما في دليل صريح على السقوط، إنما أعطاه لحاجته وسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفر، ما قال سقطت عنك. أما الحديث الذي فيه اذهب فقد كفر الله عنك، فقد بين ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه حديث ضعيف، فلو ثبت الحديث هذا كان صريحا في أنها تسقط، لكن الحديث ضعيف والأصل بقاء الكفارة في ذمته كغيرها من الكفارات. والمعروف عند أهل العلم أن الذي يسقط هو كفارة الجماع في نهار رمضان فقط، هي الوحيدة التي تسقط، وبقية الكفارات إذا لم يجد تبقى دينا في ذمته ولو سنين، كفارة الظهار، كفارة اليمين، كفارة قتل الخطأ، كلها تبقى دين في الذمة مهما مضى من الوقت. إنسان قتل خطأ وما يستطيع أن يصوم شهرين متابعين لأنه مريض، وشوفي بعد 10 سنين نقول صم شهرين متابعين الآن، هذه دين في ذمتك. فما الذي جعل كفارة الجماع في نهار رمضان هي الوحيدة التي تسقط؟ ما هو الدليل؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الطعام وقال اذهب فأطعمه أهلك. نقول طيب هذا صحيح، لكن هل قال سقطت عنك؟ ما قال سقط عنك، هذا فقير ما عنده شيء يكفر، عاجز عن الرقبة وعن الصيام وعن الأطعام، واشتكى قال يا رسول الله على أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، قال اذهب فأطعمه أهلك. يعني بدأ الآن بحاجته لأنه فقير مدقع، فبدأ بسد حاجته، أعطاه الصدقة، أعطاه الصدقة التي جاءت لشدة فقره. لكنه هل قال سقطت عنك؟ الجواب لا. إذن عندنا أصل وهو أن الكفارات دين وليس هناك شيء يعارضه صريحا، فالصواب أن نبقى على الأصل ونقول من ادعى السقوط فعليه الدليل وليس هناك دليل بين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. هذا يدل على أن من فعل مفطرا ناسيا أنه ليس لا شيء عليه، وهذا ليس خاصا بالأكل والشرب بل يعم جميع المفطرات حتى الجماع على القول الصحيح، لو جامع ناسيا فإن صومه صحيح يكمل صيامه وليس عليه شيء. هذه قاعدة في بالنسبة للمحظورات، سواء محظورات الصيام أو الإحرام، إذا فعل إنسان شيئا من المحظورات ناسيا أو جاهلا أو مكرها فعبادته صحيحة وليس عليه كفارة. إما عجل الفطر، متفق عليه، هذا يدل على أن الأفضل تعجيل الفطر وأنه أفضل من التأخير. في السنة أن يبادر بالفطر، والتعجيل هذا فيه مخالفة لليهود، فإنهم كانوا يؤخرون الفطر، لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، فالتعجيل هو السنة. وقال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. هذا أمر لكنه محمول على الاستحباب، فالسحور مستحب وليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام واصل بالصحابة يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال كما في حديث سعيد رضي الله عنه في الصحيحين. ولو كان السحور واجبا لما تركه عليه الصلاة والسلام بالوصال، أنه واصل بالصحابة، فلا يمكن أن يعاقبهم بترك واجب، فدل على أن السحور مستحب، فلكن لا ينبغي تركه، كما جاء عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته قال إن السحور بركة فلا تتركوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، فينبغي أن يسحر ولو بشرب الماء. السحور بالفتح هو الطعام الذي يؤكل، والسحور بالضم هو الفعل مثل ما مر معنا في الوضوء والوضوء. طيب هنا الحديث تسحروا فإن في السحور بركة وإلا فإن في السحور، أيهما؟ الجواب نقول كلاهما، البركة في نفس الطعام إذا أكله صار في بركة وأعطى جسمه القوة، ولا شك أن المتسحر يصير نشيطا طوال اليوم بالبركة التي يجعله الله تعالى في هذا الطعام، فالطعام فيه بركة، والفعل تناول الطعام أيضا فيه بركة لأنه عبادة، والله تعالى وملائكته يصلون على من جعل يتناول أو من أخذ يتناول الطعام، فإذا القيام للسحور تحصل فيه بركة في الفعل والطعام نفسه فيه بركة. إذا يصح أن نقول ننطق الحديث على الوجهين والمعنى صحيح على هذا وهذا. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة. يدل على أن السنة أن يفطر على التمر، والحكمة واضحة، لأن المعدة تكون خالية من الطعام، والتمر حلو وسريع التحلل، والشيء الحلو يعطي الجسم طاقة قوية، هذا معروف. ويجمع التمر بين أمرين، بين الحلى الذي يعطي طاقة سريعة، ويجمع سرعة التحلل في البدن بخلاف بقية الطعام. إذا تناول التمر تحلل سريعا مع ما فيه من الطاقة القوية، فيعوض ما نقص من الغذاء بأسرع وقت. فإن لم يجد فعلى ماء، يعني يشرب الماء ثم يأكل ما شاء من الطعام، ولو أكل أي طعام فالأمر واسع، لكن الأفضل إذا لم يجد تمرا يشرب ماء ثم يأكل ما شاء من الطعام. وقال عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. من لم يدع قول الزور، والقول المحرم، والعمل به والعمل المحرم، والجهل هو الظلم، هذا يشمل جميع المحرمات من القول المحرم والفعل المحرم فيما بين العبد وبين ربه، والفعل المحرم في الظلم والعدوان على الآخرين. يعني هنا يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن المقصود من الصيام هو صلاح حال الشخص وصلاح قلبه وأعماله. إذا كان يمسك عن الطعام والشراب الذي هو مباح في الأصل ثم ينطلق في المحرمات المحرمة على الإطلاق، هذا ما عرف الحكمة من الصيام ولا استفاد من صومه، لأن الصوم يدعو إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا فعل ذلك ما حصل المقصود من الصيام، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ما في فائدة من ترك الطعام والشراب مع فعل المعاصي. وليس معنى هذا أن الصيام يبطل، لكن يدل على أن الأجر ينقص على حسب ما حصل فيه من تلك الذنوب والمعاصي.